بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. احنا ذكرنا في بدايه نكررها، يعني قيل ان الانسان لين يشتق اسمه انسان ذكر عده وجوه، واحد منها انه من النسيان، واحد منها انه من العنف، باعتبار ان الانسان بطبعه اجتماعي، لذلك شوف الوحده ما يقدر يصبر عليه والانفراد، فنحتاج هذا الوجه ان الانسان مستقبل النسيان. فذكرنا في بدايه الدرس ان الاشكالات يجب ان تكون معدومه، اذا هذا مو معدومه المناظره نسبيه حلقه كبيره، واذا فتح باب السؤال والحوار والجدال فكانه ما راح يبقى وقت. فاذا لعلك تقول كفايه بلا اشكالات ما ترهم، يقول لك صحيح كفايه بلا اشكالات ما ترهم، لكن نجد بدائل اخرى، وهي اما بعد الدرس، وقد قلنا عن الوقت بعد الدرس مخصص فقط لكم، ما نسمح باي سؤال خارجي، واما بالمباحثه انتم هي انت لا تتباحثون بعد الدرس. المباحثه ترى مهمه جدا خصوصا مثل الكفايه، يعني انت راجع الشرح وعرفت لك حكايتين، وانا راجع الشرح وعرفت لي حكايتين، فبالمباحثه اعطيك ما عندي وتعطيني ما عندك، فالمباحثه بالكفايه ضروري. ويمكن اذا عرض الاشكالات هنا، فاذا اكو عده بدائل اخرى، اما خلال الدرس يبدو يضيع وقت كثير، وهذا الاسترسال فيه ليس بصحيح. الخامس، اذا الامر الخامس، قال لا ريب في كون الالفاظ موضوعه باداء معاني. هذا مطلب انه يعنون كما في اصول مظفر، انه هل الدلالة تابعة للإرادة أم لا، يعني حينما وضعت الألفاظ لمعانيها كلفظ كتاب وضع لمعنى الكتاب، افترض المعروف، هل يشترط في دلالة لفظ كتاب على معناه أن يكون المتلفظ قاصدا لمعنى كتاب؟ لا لا، حتى لو المتكلم ما قاصد معنى كتاب، افترض نايم وصدرت منه كتاب، هم تدل على معنى كتاب؟ أو كما تعبرون بالسكات حجرين، السك حجران فصدرت لفظ كتاب، هم يدل في الذهن ويخطر في الذهن ويتبادر للذهن معنى كتاب، فهذا هو المطلب. هل الدلالة تابعة للإرادة؟ يعني يشترط في دلالة اللفظ على معنى أن يكون المتلفظ قاصدا لإفادة هذا المعنى؟ لو لا، الدلالة ليست تابعة للإرادة، وإنما موجودة إرادة، ما موجودة ما دام أطلق هذا اللفظ وصدر هذا اللفظ ولو من السكات حجرين، فيدل على هذا المعنى. فهذا هو المطلب، إذن هل الدلالة تابعة للإرادة أم لا، أو قل هل أن الدلالة مشروطة بالإرادة أم غير مشروطة بالإرادة. أكو من العلماء من قال بالقول الأول، وأكو من قال بالقول الثاني. المصنف يقول أن الدلالة ليست تابعة للإرادة لوجوه، المصنف يفترض القول بأن الدلالة ليست تابعة للإرادة لوجوه ثلاثة يذكرها المصنف. الوجه الأول يقول ما تقدم منا في المعنى الحرفي من أن القصد واللحاظ لا يقيد الوضع، وإنما هذا شيء من شؤون الاستعمال، مو بالمعنى الحرفي، قلنا قصد الآلية ما تقيد المعنى ولا تؤخذ كقيد في المعنى الموضوع له، كقصد الاستقلالية في الأسماء مقلنا ما تقيد وضع الأسماء وليست شرطا في وضع الأسماء. يبقى نعم هي شأن من شؤون الاستعمال، هذا صحيح، يعني الواضع جاء إن تريد أنك تستعمل، تريد تفيد معنى الابتداء استقلالا استعمل كلمة ابتداء، وإذا تريد تفيد معنى الابتداء مو استقلالا وإنما كحالة موجودة في غيره استعمل الحرف. هذا الشأن من شؤون الاستعمال، ونعلم شؤون الاستعمال متأخرة رتبة عن شؤون الوضع، فكيف المتأخر يصبح شرطا وقيدا في المتقدم؟ فإذا هذا قيد اللحاظية، قيد الاستقلالية اللي أخذناه، قيد الخبر والإنشاء اللي أخذناه، قلنا إن كان بالخبر والإنشاء، إن كان قصدك الحكاية عن معنى متحقق والإخبار عنه فهو الخبر، وإن كان لا قصدك إنشاء طلب إيجاد هذا الشيء سمي إنشاء. شوف القصود كلها ما لها علاقة بالوضع وإنما هي أمور من شأن الاستعمار ومتأخر عن الاستعمار. فكذلك الإرادة إرادة اللافظ شأن متأخر عن الوضع، ما له علاقة بالوضع حتى يكون شرطا من شروطه. شلون قصد الآلية، قصد الاستقلالية، قصد الإخبار، قصد الإنشاء، منها الإرادة أمر متأخر عن الوضع، فلا يصلح أن يكون شرطا للوضع حتى تقول الدلالة مقيدة بالإرادة. هذا الوجه الأول إذن، وهو كأنه تقدم لكن ينفع هنا. قال لا ريب في كون الألفاظ رأسا، المصنف قد النتيجة بينما طريقة أصول المظفر موهج، أصول المظفر يقول اختلف الأصوليون في أن هل الدلالة تابع على رأس، فبعضهم قال كذا ثم يبين المختار يستدل عليه. طريقة الأخ يمكن لمستوعه رأسا يبقى مختارة ويبدأ يرد على السرب الأقوال الأخرى إن وجده مثلا. فهنا شوف الخامس رأسا انطى النتيجة وهو المختار مالكه. قال لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بأجزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة للافظها. إرادة اللافظ ما لها علاقة بالدلالة، موضوع لفظ كتاب لإفادة هذا المعنى، لفظ عالم لإفادة هذا المعنى، سواء أراده المتكلم أو لم يرده ما لها علاقة إرادة المتكلم في إفادة المعنى. قال لا من حيث هي مرادة للافظها، إرادة اللافظ ليس لها مثقلية في تحديد دلالة الألفاظ على معانيها. هذا إذن أنت الرأي المختار، ما هو الدليل عليه؟ يبدأ يستدل على الدليل الأول. قال لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه اللي ذكرنا بعضها، نحو قصد الآلية، قصد الاستقلالية، قصد الإخبار، قصد الإنشاء، كلها الأنحاء ذكرنا لأن أنها شأن من شؤون الاستعمال، ما تقيد الوضع لأنها في مرتبة متأخرة عن الوضع. شوف من أنحائه من مقومات الاستعمال ومن شؤون الاستعمال ومن أحوال الاستعمال، مثل ما الكلي قد استعمل في جزئي في الخارج، هل يعني هالاستعمال في جزئي يعني أن ذلك الكلي أصبح جزئيا؟ ما العلاقة؟ مثل ما جبنا مثال في حين قلنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، نعم رجل هم استعمل في جزئي وهو سرب مؤمن الفرعون، لكن هذا ما يعني أن النكرة لا تفيد العموم، ما له علاقة، هذا شيء حصل في الاستعمال ما له علاقة بالوضع ولا يناسب الوضع، يبقى الوضع على أقل من مقومات الاستعمال ومن شؤون الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه ولا يصلح أن يكون شرطا للمستعمل فيه. في عدة صياغات ذكرناها، أول واحد هو أنه هذا من شؤون الاستعمال، والثاني أنه الاستعمال مرتبة متأخرة عن الوضع ولا يصلح أن يكون المتأخر أيضا للمتقدم. تقدر بأي صياغة تأخذ دليل على هذا الوجه الأول قائما. فإذن هذا هو الوجه الأول، أنه أخذنا في المعنى الحرفي أن هذه القيود والقصود التي تقع في الاستعمال لا تصلح أن تكون قيودا وشروطا في الوضع، يعني في الوضع الواضع للمستعمل فيه. هذا إذن الوجه الأول. الوجه الثاني أو الدليل الثاني على أن الدلالة ليست تابعة للإرادة وتحتاج إلى ترتيب بعدة مقدمات. المقدمة الأولى يعني نصوغها بعدة مقدمات، المقدمة الأولى أنه عندما نحمل مبتدأ وخبر زيد قائم نعلم وجدانا أن زيد هنا مستعمل ذات زيد بغض النظر عن تعلق الإرادة به، وقائم هنا أيضا ذات قائم من دون تعلق الإرادة بها. هاي المقدمة الأولى، أنه في أي قضية يكون المحمول والموضوع هو ذات المحمول وذات الموضوع من دون تعلق الإرادة بها. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنك إذا بنيت على أن الألفاظ وضعت للدلالة على معانيها مشروطة بالإرادة، فيعني أن زيد اللي تقول وضع مقيدا بالإرادة وقائم الوضع مقيدا بالإرادة، فيقتضي من استعملت في جملة وفي قضية مجردا عن الإرادة، يعني أني جردته عن شرط من شروط وضعه، عن قيد من قيود وضعه، وصحيح؟ هاي المقدمة الثانية، تجلس اعتراض عليها بمثابة تقرب المقدمة الثالثة، أننا لا نحس وجدانا على أننا نسلب شيئا من وضع زيد عندما نضعه طرفا في جملة. نفس زيد اللي نفهم معنى الانفرادي نفهم معنى الجملي، ما نحس أننا سلبنا منه شيئا. فلو كان الأمر كما تقول أن زيد وضع وكتاب وضع وقائم وضع تابعا للإرادة ومقيدا بالإرادة، فمن استعملت في قضية وفي جملة، والمفروض أنه عند استعماله في جملة يكون مجردا عن الإرادة، وإنما ذات زيد مستعملة، فالمفروض أني معنى المفرد قد سلبت منه شيئا وهو تبعيته للإرادة واستعملت في قضية. يقول لما نسأل وجدانا نقول لها الزيد سلبت من معناها الانفرادي شيئا وأدخلتها في جملة، أقول لك لا ما أحس وجدانا أني سلبت منها شيئا. فإذا الدلالة ليست تابعة على الإرادة، هاي صياغة إذن لهذا الوجه الثاني، أو صياغة أخرى فنصوغها بصياغة أخرى لهذا الوجه الثاني. أنا نقول في القضايا عندما تقول زيد قائم أكو اتحاد بين الموضوع والمحمول، وهذا واضح، ونحن نعلم أن الإرادة المتعلقة بشيء غير الإرادة المتعلقة بشيء آخر، هذا صحيح؟ إرادة المتعلقة بشرب الماء غير إرادة المتعلقة بالصلاة، غير إرادة المتعلقة بالمجيء إلى الدرس، الإرادات متغايرة. فإذا كما تقول أن اللفظ مشروطا بالإرادة فالموضوع مشروط بإرادة والمحمول مشروط بإرادة، والمفروض أن الإرادات متغايرة فرح يصير الموضوع والمحمول متغاير، فوين الاتحاد اللي المفروض يحصل من حمل بعضهما على بعض؟ فإذا جعلتها مشروطة بإرادات والإرادات متغايرة فما رح يحصل اتحاد بين الموضوع والمحمول حتى يصح الحمل. هاي صياغة أخرى لنفس هذا الوجه الثاني. احنا الاسئلة اتفقنا في بداية الدرس يبدو جيت متأخر، وفعلا جيت متأخر، نحن ذكرنا في بداية ان الاشكالات تمثل شيء اما بعد الدرس واما بالمباحث، ومع الاعتذار يعني لا تقول جميع الاخوان لانه يأخذ وقت كثير من الدرس، واحنا شوية مطالب نريد عندما يكون مطلب محدد نريد نكمله حتى يقتطع المطلب، ونفترض الدرس البعده أن أعيد ما سبق حتى أربطه بالمسبقين. فإذا هذا الوجه الثاني قال هذا مضافا، إذا هذا الدليل الثاني من المصنف على أن الدلالة ليست تابعة للإرادة، إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الحمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، مع أن لازم كلامك عندما تقول أن الدلالة مشروطة بالإرادة في وضع الألفاظ، ونحن ندري ونعلم ونقطع أن الألفاظ المستعملة في الجمل في القضايا هي ذات الألفاظ وليست مشروطة بالإرادة، فلازم كلامك أنه قد حصل تفرق بين معنى الفرد عندما يكون مفردا ومعناه عندما يكون جملة، عندما يكون فرد يكون مشروطا بالإرادة، وعندما يدخل في جملة يكون غير مشروط بالإرادة، حصل تصرف في هل قال لكننا ندري ونعلم أنه بلا تصرف في ألفاظ الأطراف الموضوع والمحمول، مع أنه لو كانت موضوعة لها هاي الألفاظ موضوعة لتلك المعاني لها بما هي مرادة مو بما هي لما صح بدونه، بدون هذا التصرف لازم يحصل تصرف، لأن لفظ كتاب موضوع مشروطا بالإرادة، لفظ ماء موضوعا مشروطا بالإرادة، لأن نحن نعلم أنها حينما تستعمل بالجمل خالية من الإرادة وإنما ذاتها مستعملة، فإذا حصل تصرف حينما دخلت في الجمل وهو سلب الإرادة منها. بداهة يبين أنه أن المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه في ضرب زيد مثلا كمثال هو نفس القيام والضرب ذاتها لا بما هما مرادان. من هنا يريد يبين وجه ضرورة هذا التصرف، لأن يقول في الجمل السياقية في القضايا في الإسناد تستعمل ذات الألفاظ الدالة على ذات المعاني من دون إرادة. فإذا هذا الوجه الثاني وقد صغناه بصياغتين. الصياغة الأولى هو التحاكم إلى الوجدان، الوجدان يقول لك تعالى يا الوجدان، إحنا ذم الكلمات عندما تستعمل في قضايا وفي إسناد تستعمل ذات المعاني من دون ربطها بالدلالة. زين، وهذا الشخص يقول أن الألفاظ وضعت للدلالة على المعاني مقيدة مشروطا بالإرادة، فيلزم تعلقكم أن هل تصدق وترى أن تصرفا قد حصل زيد المفردة كانت مشروطة بالإرادة وعندما دخلت في الجملة صارت غير مشروطة بالإرادة؟ قال لا أجد فرقا، نفي زيد المعنى المفرد نفسه في الجملة، فإذا ليس تابع الإرادة. هذا إذن الوجه الثاني. قال الوجه الثالث، مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ، والصياغة الثانية التي قلناها في الوجه الثاني هي تهيئ إلى الرد الثالث. الرد الثالث أنه نحن نعلم أن الإرادة في هالأمر غير الإرادة المتعلقة بها الأمر، غير الإرادة المتعلقة بهذا الأمر. فإذا كانت دلالة الألفاظ على المعاني مشروطة بالإرادة فما رح يبقى لنا معنى كلي، لأن ما دام قيدت دلالة المعنى بإرادة صار جزئي، لأن الإرادات جزئية، فإذن ما رح يبقى معنى عام عندنا، وهذا أكيد أنت ما تقبل به، لأن الإرادة جزئية كما نعلم. إرادتي لهالشيء غير إرادتي لهالشيء وغير إرادتي لهالشيء وغير إرادتي لهالشيء. فما دام تقول كلكم دلالته على المعنى مشروطة بإرادة، فإذا دلالته على المعنى في مورد آخر مشروطة بإرادة غير على الإرادة واستعماله في غير الإرادة، فرح يصير مقيد هذا وما رح يبقى عندي معنى عام، وهذا أنت أكيد ما تقبل به، لأن كثير من الأوضاع أنت تقول وضعت لإفادة معاني عامة، موضوع له عام. قال مع أنه، هذا الدليل الثالث، إذن مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ كلها تقول مقيدة بالإرادة، ما راح يبقى لنا عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاص، رغم أنت تقول القسم الثاني الوضع عام والموضوع له عام كأسماء الأجناس، فعندي إذن ما راح يبقى عندك الوضع عام والموضوع له عام، رغم أنك ممن تقول بوجود هذا القسم. ليش نشأ هذا والموضوع له خاص؟ يعني أنت تقول أن الدلالة على لفظ مقيدة بالإرادة، فإذا هذا تمام افترض كلمة رجل عامة لكن تقول دلالتها على المعنى مشروطة، فراح يصير الموضوع له خاص، فما بقى إذن قسم ثاني عندنا وهو الوضع عام والموضوع له عام. قال لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ. إلى هناك انتهت الأدلة الثلاثة التي ساقها المصنف للاستدلال على مراده من أن الدلالة ليست تابعة للإرادة لوجوه ثلاثة. لكن على الوجه الثالث كان واحد إجا دافع قال إذا قصدتم إذا استعنت من عدنا أننا نريد بالإرادة واقع الإرادة الخارجي، يعني جزئي الإرادة، هذا قد معنى ربما ما مسبوقين به، أنه وما مسبوقين به شنو يعني نتقرب إلى ذهنكم تشوفون، والحمل الأول والحمل الشائع، الإرادة تارة يراد بها مفهوم الإرادة، مفهوم الإرادة يعني أبتل شو عرف الإرادة، خلت من المشيئة مثلا خنعرف الإرادة المشيئة مو؟ أو أي معنى آخر ينقضح في ذهنكم، فهذا مفهوم الإرادة، وأكو شيء آخر اسمه واقع الإرادة وهو نفسها الإرادة الخارجية التي حصلت عندك ودفعتك وحركتك إلى القيام بعمل معين أو إرادة شيء معين. فكن نفرق بين شيء مفهوم الإرادة وهو هاي اللي معنى المشيئة مثلا خنسميه معنى المشيئة، وواقع الإرادة وهو هالإرادة الخارجية التي حصلت في مرتكزك ودفعتك إلى القيام بعمل ما. واضح الآن فرق بين مفهوم الإرادة وواقع الإرادة. وهكذا كل الأشياء. افترض النار، أكو مفهوم النار، هذا شيء موجود في الذهن، وأكو واقع النار وهو النار الخارجية. فمن تقول النار محرقة، شو الحمد لله ما احترق ثاني الآن. طبعا أنت هذا مفهوم النار تحدثت عنه، وهو ليس مفهوم النار هو المحرق، وإنما واقع النار هو المحرق. فمن تقول النار محرقة، زين شو أنا في ذهني أكون النار محرقة وذهني ما احترق بالنار، هي الآثار ما تترتب على المفهوم. لذلك ابتلغ الحمل الشائع الصناعي ليس مو الصناعي، يقول هو العمل كله وتداول المعنى كله على الحمل الشائع، على واقع الشيء. أما المفاهيم ما تترتب عليها الآثار في الخارج، الآثار تترتب على واقع الشيء. فهي المقدمة إذا عرفناها عندئذ يأتي هنا هذا المستشكل علينا. قال أنتم إذا نظرتم وفهمتم كلام يقول الدلالة مشروطة بالإرادة، واقع الإرادة صح، واقع الإرادة أمر جزئي، وعندئذ تترتب المحاذير اللي تفضلتم بها، أنه راح ما يبقى أن موضوع له عام، وراح تصبح الموضوع غير المحمول، لأن هذا مقيد بإرادة وهذا مقيد بإرادة. هذا إذا نظرنا إلى واقع الإرادة باعتبار شيء جزئي بالخارج ويكون متباين أفراده. أما إذا ادعيت أنا على أن الدلالة مقيدة بالإرادة، يعني مفهوم الإرادة مو واقع الإرادة، ومفهوم الإرادة أمر كلي، فما راح تحصل هذه المحاذير اللي تفضلتم بها، أنه تؤدي إلى جزئية المعنى، وأن الموضوع إذا كان مقيدا دلالته بإرادة والمحمول مقيدة دلالته بإرادة، فراح تصير مغايرة بين المحمول والموضوع، وما راح يبقى اتحاد. الآخر الحكي اللي انقلتم به علينا، هذا لو كنت أريد بالإرادة واقع الإرادة باعتبار واقع الإرادة الخارجية، صحيح إرادتي بالحمل الشائع لشرب الماء غير إرادتي للصلاة، غير إرادتي للمجيء إلى الدرس، فما حذركم تترتب لو قلت أنا أن الدلالة تابعة للإرادة أي واقع الإرادة خارج. أما إذا قلت على أن الدلالة تابعة هذا مفهوم الإرادة، ومفهوم الإرادة أمر كلي ما يؤدي إلى هذه المحاذير التي تقولها، فهذا يرد عليه المصنف، يرد عليه يقول أنه هذا خلاف الوجدان. يعني إذا أخذ مفهوم الإرادة كما تدعي كشرط أو كشطر، عباراتهم شطرا أو شرطا في المعنى الموضوع له، فكن من نطلق هذا اللفظ نفهم منه هذا المعنى، كما سمن أقول الإنسان حيوان ناطق، فمن أقول لك إنسان رأسا تفهم منه معنى الحيوانية وتفهم منه معنى الناطقية، لأنها أجزاء دخيلة مكونة للمعنى، مو صحيح؟ من أقول لك معنى لفظ كتاب رأسا ينقدع في ذهنك الغلاف والأوراق والكتابة التي فيها، فإذا مفهوم الإرادة داخل في المعنى الموضوع له اللي هي بمعناها بمفهوم الإرادة والمشيئة، فلازم من أقول لفظ يتبادر إلى ذهني ضمن المعاني التي تتبادر معنى الإرادة ومعنى المشيئة. فأنت اسأل وجدانك، والله من تقول كتاب ينقدح في ذهنك هي المعاني التي تنقدح معنى المشيئة؟ لا، ما ينقدح. فلو أخذ مفهوم الإرادة ضمن هالمعنى الموضوع له لكان من أقول اللفظ ويتبادر إلي كل مقومات المعنى، وأنت تقول أن مفهوم الإرادة من مقومات المعنى، فلازم أن يتبادر إلى ذهني، وهذا ليس موجود خارجا. من أقول كتاب بل ينصرف إلى ذهني غلاف وأوراق ومكتوب بها الشيء وطبعته مطبعة إلى آخر، بس يبقى بحضن المعاني معنى المشيئة. فلو كان دخيلا مفهوم الإرادة في المعنى الموضوع له لكان انقدح في الذهن عندما أقول هذا اللفظ، ولا وجود لمثل هذا الشيء. فإذا هذا الدفاع ما ينفعك أيها المتوهم. قال فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى. هذا إذا دفع، فإن قلت يعني احنا صورناها بشكل، فإن قلت أنه زين احنا ما نأخذ واقع الإرادة حتى يلزم المحاذير اللي قلتها، نأخذ مفهوم الإرادة وهو معنى كلي ما يؤدي إلى هذه المحاذير نقول لك لا هذا أيضا الدفاع ما ينفعك. أولا لما ذكره المثل من أنه الوجدان يكذبه، ما دامت تقول مفهوم الإرادة اللي خنسميها المشيئة، شو مفهوم الإنسان الحيوان الناطق؟ فالثامن أقول لك إنسان رأسا تتداعى في ذنك معاني الحيوانية والناطقية، ولأنها دخيلة في المعنى. فإذا تقول مفهوم الإرادة دخل في المعنى وشرط في المعنى ومقوم للمعنى، فليش ما ينقدح في ذهني من أقول لكم من الألفاظ يكذبوا الوجدان؟ والشيء الثاني اللي يمكن أن نضيفه وذكرنا في السلام أنه المفاهيم لا يترتب عليها الأثر، إنما الآثار تترتب على الواقع، على واقع الشيء. من نقول إن الصلاة تنهى عن فحش المنكر، شنو مفهوم الصلاة في الذهن؟ وهي العبادة التي أولها التكبير وآخرها التسليم، يترتب على هذا الأثر. لو على واقع الصلاة وهو امتثال الشخص للصلاة في الخارج، وهكذا كل الآثار تترتب على واقع الشيء وليس على مفهوم الشيء. مفهوم الشيء مجرد معنى ذهني، هل فهمي افترض يعني؟ ولذلك قالوا أن الحمل الأولي نبي كثير ثمر، وأن الثمرة هنا مترتبة على الحمل الشائع الصناع. زين. قال فإنه لا مجال للتوهم، فهذا دفع، فإن قلت إذن ونحو دفاع كما لا يخفى. قال وهكذا الحال في طرف الموضوع، هاي علم المعطوف وهكذا الحال، فلا قبل 6 أسطر تقريبا قال بداهة أن المحمول على زيد في كذا هو ذات الضرب وذات القيام. قال وهكذا الحال في طرف الموضوع، فإن الموضوع هو ذات زيد، وذا كلامة كان عن المحمول والمسند، فيقول أيضا الموضوع والمسند هو ذات الشيء. هناك تحدث عن المحمول، شو قال بداهة أن المحمول هو الذات، لذلك رتب عليه آثار ثم فرع بعض المطالب. قال وهكذا الحال في طرف الموضوع، أيضا الموضوع في أي قضية هو ذات زيد وليس زيد بما هو مراد إلى آخره. زين. فإن قلت أنه كبار الأساطين من الفلاسفة والحكماء وأهل الكلام ذهبوا إلى أن الإرادة الدلالة مشروطة بالإرادة كابن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي، فإحنا ما نقدر نواجه هؤلاء العمالقة والأساطين. هؤلاء قالوا على أن الدلالة تابعة للإرادة، فشون تجي تقول أنت الدلالة ليست تابعة للإرادة وتخالف هؤلاء الأساطين؟ هذا هو إذن الإشكال الجديد. فقال المصنف في جوابه، قال الدلالة دلالتان، دلالة تصورية ودلالة تطبيقية. الدلالة التصورية وهي هل انسباق المعنى إلى الذهن وتبادر المعنى إلى الذهن بمجرد صدور اللفظ، قال وهذا شيء تابع للوضع، اللافظ والمتكلم ما له علاقة لي، حتى لو اصطك حجرات فصدرت منه لفظنا السامع يتبادر إلى ذهنه معنى المعنى. هاي الدلالة التصورية، وهي تبادر المعنى وخطور المعنى في الذهن بمجرد وقوع اللفظ خارجا. قال وهي ليست لها علاقة باللاتب أبدا والمتكلم، وإنما هي شأن من شؤون الوضع. هاي الدلالة التصورية. مقابل الدلالة التصديقية التي هي شيء مربوط بالمتكلم، يعني أني علمت على أن أسد موضوع للحيوان المفترس، لكن هذا المتكلم اللافظ الذي قال أسد هل أراد معناه فعلا وهو الحيوان المفترس، أم أراد شيئا آخر كالرجل الشجاع أو افترض إلى غيره من المعاني؟ هاي الدلالة التصديقية مربوطة بإرادة المتكلم، صح؟ فأجي أقول أن المتكلم أراد الحيوان المفترس، لأنه لو لم يرد الحيوان المفترس وإنما أراد الرجل الشجاع لنصب قرينة عن المجازي، فما دام ما نصب قرينة إذن هو يريد المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس. هاي الدلالة التصديقية مربوطة بإرادة اللافظ وإرادة المتكلم. فالآن يقول لك شرحت هذه المقدمة، هل سأجي أرأيك أنني ما مختلف مع الخواجة نسل بن طوسي ولا مع ابن سينا؟ فإهام ذان العلمان عندما قال الدلالة تابعة للإرادة قصدهم بالدلالة التصديقية، وهذا أنا معكم قلت لكم الدلالة التصديقية مربوطة بقصد اللافظ وبقصد المتكلم. فش يقصد؟ احنا معه. ونحن من قلنا الدلالة غير تابعة للإرادة قصدنا الدلالة التصورية اللي هي ما لها علاقة باللافظ والمتكلم، وإنما هي مربوطة بالوضع. فإذا ما أكو منافات ولا أكو تعارض بين كلامنا وكلام هذين العلمين. قال: وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة فليس ناظرا إلى كوني، ليس ناظرا، خلنا نختصر كلامه، إلى الدلالة التصورية. لا، مو ناظر إلى الدلالة التصورية، بس بدل هالمصطلح هو يشرحها المصنف، بس نختصرها حتى في ذهنكم ترتبط. شوف كلام العلمين: ليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل. ما ناظر إلى الدلالة التصورية اللي تقدم منا أنها ليست مربوطة بالإرادة، وإنما هي من شؤون، يعني أكو فروقات بين الدلالة التصورية والتصديقية. واحدة من الفروق هاي أن الدلالة التصورية مربوطة بالوضع، والدلالة التصديقية مربوطة بالمتكلم باللافظ. فهذا العلمان ما تحدثا عن الدلالة التصورية، عن التصديقية، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، أي دلالتها، تعريف الدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مرادة للافظها، الهام تتبع إرادتها. أنا صحيح، وهي احنا ويا العلمين هذا ما خالفناهم، ها، وتتفرع عليها. يقول هاي الدلالة التصديقية من ناشئة، ناشئة من تبعية مقام الإثبات للثبوت، أنه هذا الرجل ما دام إثباتا قال رأيت أسدا، هاي معنى إثبات، استفدت من واضح الكلام، ولم ينصب قرائن على إرادة غير المعنى الحقيقي. فإذا تمت كل هاي، هل إثبات يكشف عن أنه ثبوتا أراد نفس المعنى الحقيقي؟ فهل المطابقة بين عالم الإثبات والثبوت هي التي أرشدتني إلى أن من يقول معنى، من يقول لفظ ذا معنى حقيقي ولم ينصب قرائن على خلافه، فأعلم على أنه ثبوتا أيضا أراد هذا المعنى، ولو كان ثبوتا ما يريد حيوان مفترس، فليش ما نصب قرائن على إرادة غير هذا المعنى؟ هذا المطابقة بين مقام الإثبات والثبوت، وتفرع الكشف على الواقع المكشوف بحسب الله. فإنه لولا الثبوت في الواقع، هذا لولا أنه يريد معنى الحيوان المفترس في الواقع لكان نصب قرينة على إرادة غير هذا المعنى، لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال. قال: ولذا لا بد، ونحن إلى هناك أنه نحن مع هذين العلمين على أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة مربوطة بالإرادة، ولذلك شوف لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة. لذلك أخذنا وين الأصول اللفظية، سميناها أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق. شوف من يقول رأيت أسدا نطبق أصالة الحقيقة، ورما تمت كل القرائن مثلا رأسا أفدت المعنى التصديقي ما هو ظاهر كلامه، وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة التصديقية، لو لم تتم هذه الإفادة، وإن كانت له الدلالة التصورية بدون اللحظة نهاية المدى. فنعجله بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.